ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، دأب كثير من الناس في هذا العصر على ربط تقلبات الكون أو ما يسمونه بالطبيعة بأحداث كونية مثلها، فإذا وجدوا أن موجة من الحرارة غير مألوفة قد داهمتهم قالوا إنها موجة آتية من الهند أو من جهة من جهات آسيا مثلا، وإذا وجدوا أن وضعا غير مألوف داهمهم في الظواهر الكونية تأملوا ثم قالوا إن ذلك نتيجة لخرق قد وقع في طبقة الأوزون. وإذا فوجئ الناس بموجة باردة أو صقيع قالوا إنها كتلة هوائية باردة آتية من جهة أقصى الشرق. وإذا مر بهم موسم لم يكرمهم الله سبحانه وتعالى فيه بنتاج الأرض كما اعتادوا قالوا إنها حشرة انتشرت في الأرض فكان من نتيجة وجودها ما قد حصل. وهكذا دأب هؤلاء الناس أن يربطوا تقلبات الكون أو الطبيعة كما يقول البعض بأسباب كونية مثلها. هذا التصور أيها الإخوة أولا مظهر من مظاهر الجهل، بل الجهالة البالغة، ثم إنه بعد ذلك مزلق إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله عز وجل كان ولا يزال توأم العلم، والكفر بالله سبحانه وتعالى كان ولا يزال توأم الجهل. فكلما كان الإنسان معتزا بالعلم وحقائقه قاده العلم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا غير تقليدي، وكلما ركن الإنسان إلى الجهالة أو إلى المواقف التقليدية قادته هذه المواقف إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ينسبون ما نفاجأ به من تقلبات الكون إلى ظواهر كونية مثلها لم يحلوا المشكلة حلا علميا قط. كما أن موجة الحرارة هذه تحتاج إلى سبب نطلع عليه ونكتشفه، فإن تلك الموجة الآتية من الهند أيضا بحاجة مثلها إلى سبب نكتشفه ونستبينه. ما الفرق بين الظاهر الظاهرة التي نراها أمامنا وتلك الكتلة الحرارية التي نربط هذه بها، نجعل من تلك سببا ونجعل من هذه مسببا، وكلاهما سواء، كل منهما يحتاج إلى معرفة السبب. عندما نقول إن خرقا قد وقع في طبقة الأوزون فكان من نتيجة ذلك هذا الذي يجري، كما أن هذا الذي قد وقع نحتاج إلى معرفة سببه، فكذلك الخرق المزعوم في طبقة الأوزون يحتاج أيضا إلى معرفة سببه. لماذا تبحث عن سبب لحادثة وقعت على الأرض من حولك ولا تبحث عن سبب لهذا الذي تسميه الخرق في السماء؟ لماذا؟ وما الفرق بينهما؟ لماذا تبحث عن سبب لهذه الموجة الباردة التي مدت طبقة من الصقيع على الأرض مثلا؟ تبحث عن سبب لها ولا تبحث عن سبب لتلك الموجة أو لتلك الكتلة الهوائية الباردة الآتية من أقصى الشرق أو الجنوب أو من أي جهة أخرى؟ لماذا تحتاج الظاهرة التي أمامك إلى سبب ولا تحتاج تلك الظاهرة البعيدة عنك إلى سبب؟ أرأيتم إلى هذه الجهالة البالغة أيها الإخوة التي يقع فيها من يحجبون أنفسهم عن رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول إن كل من أسلم نفسه إلى الجهل أو إلى مظهر من مظاهر العلوم التقليدية التي لا ترتبط بجذور من الحقائق العلمية لا بد أن يزجه هذا الوضع في تيه من العقائد وأن يبعده عن حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأسباب التي نراها في هذا الكون موجودة لا شك في هذا، وقد قالوا وحقا ما قالوا إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الأسباب التي تفور بها الدنيا من حولنا جنود لحكم الله عز وجل وقضائه. فالله سبحانه وتعالى يقضي في ملكه بما يشاء ويتصرف في ملكوته بما يريد، ثم إن الله عز وجل قضى أن يجعل لكل شيء سببا. هو الذي يشبعك وجعل للشبع سببا شكليا هو الطعام، هو الذي يرويك وجعل للري سببا شكليا هو الماء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك من خيرات السماء ومن نبات الأرض وقضى أن يجعل لذلك سببا. فالله عز وجل هو خالق الأسباب وهو مبدع المسببات. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وإنها لحقيقة يقودنا إليها العلم، العلم بحقائق الأشياء كلها. كم سمعت تعليقا على هذه الموجة الحرارية الداهمة إلينا، كم سمعت تعليقا يدل على أن هؤلاء الناس الذين ينطقون بهذا الكلام تائهون عن وجود الله. ربنا عز وجل يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ولا شك أننا نعلم أن الله عز وجل عندما يتجه أمره إلى المياه الجوفية المنبثة في باطن الأرض أن تغور، تستجيب هذه المياه لأمر الله. ولكن من عادة الله عز وجل أن يجعل لذلك سببا، فما ينبغي أن نسجن أنفسنا بالأسباب ونحجب أنفسنا بها عن رؤية المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولقد صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه روى عن ربه حديثا قدسيا يقول فيه: أصبح من الناس مؤمن بي وكافر بي. أما المؤمن فهو ذاك الذي يقول مطرنا بفضل الله وكرمه، وأما الكافر فهو ذاك الذي يقول مطرنا بنوء كذا. كما يقول اليوم كثير من الناس عندما يربطون الأشياء بأشياء مثله، ويا عجبا لهؤلاء كيف يغرقون في شبر من الجهالة. يربطون أشياء بحاجة إلى سبب بأشياء أخرى هي ثانية بحاجة إلى سبب، ثم يقفون عند هذه النقطة ولا يتجاوزونها. ينبغي أن نحيل هذه الظواهر كلها إلى الله عز وجل، وهذه نقطة هامة من نقاط العقيدة التي ينبغي أن يكون كل منا على تنبه لها وذكر بها. أجل، فإذا أكرمنا الله عز وجل واخترقنا ظواهر الأسباب التي يقف عندها السخفاء من الجهال، رأينا أنفسنا دائما أمام الله. وإذا رأينا أنفسنا ببصائرنا، طبعا لا بأبصارنا اليوم، أمام الله عز وجل، فلسوف تكون أفئدتنا دائما مليئة إما بالخوف من الله وتعظيمه، وإما بمحبة الله سبحانه وتعالى والتعلق به. ذلك لأنك عندما تربط تقلبات الكون كلها بالله عز وجل وتخترق الأسباب التي تراها أمامك، فأنت إما أمام ظاهرة من نعم الله تقودك هذه الظاهرة إلى محبة الله، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم من نعمه. وإما أن تجد نفسك أمام مظهر من جبروت الله عز وجل ونذره وتهديداته، ولا بد أن يقودك هذا إلى المخافة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا فالمؤمن دائما بفضل عقيدته السليمة وبفضل اختراقه لعالم الأسباب الشكلية كلها ووقوفه ببصيرته أمام الله عز وجل، دائما يقف بين دافعين اثنين: دافع الرجاء ودافع الخوف. لأنك إما أن تجد نفسك أمام مظاهر لألطاف الله وكرمه ونعمه، وهذا يقودك إلى الرجاء والحب، وإما أن تجد نفسك أمام نقيض ذلك مما ترون اليوم، وهذا يقود الإنسان إلى الخوف وتعظيم الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى فضله ومغفرته وجوده. فاخترقوا عالم الأسباب أيها الإخوة، ولا تغرنكم شعبثة هؤلاء الناس الذين أعموا أبصارهم وبصائرهم بكلمات جوفاء تقليدية ولم يحاولوا أن يطلعوا على ما وراء ذلك. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يعاملنا بلطفه ولا يعاملنا بما نستحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا، ودبر اللهم أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهد، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبد العسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون.